بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله تعالى على سيدنا محمد. من سندكم الصحيح المتصل إلى الإمام مالك بن أنس الأصبهي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنكم في كتابه الموطأ، قال: باب من تجب عليه زكاة الفطر. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. وبه قال: حدثني عن مالك أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم، غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. قال مالك: في العبد اللابقي إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال ويأس منه فلا أرى أن يزكي عنه. قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. باب مكيلة زكاة الفطر. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وبه قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أجط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإليه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة، فإنه أخرج شعيرا. قال مالك: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم.
اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وزاد كلماتك كلما ذكرك وذكره وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد سلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة والدين وحسن التبيين على لسان عبده الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان من الهداة المهتدين وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث المتعلق بزكاة الفطر، ويقال فيها زكاة الفطرة، وهي التي تجب عند الفطر من رمضان. بخروج رمضان ودخول شهر شوال. باب من تجب عليه زكاة الفطر. لا إله إلا الله. ومأخوذة أيضا من الفطرة، أي قال زكاة النفوس، والفطرة الخلقة، ولكن الأشهر والأرجح أنها سميت زكاة الفطر إضافة الصدقة للفطر من رمضان، لوجوبها بالفطر من رمضان. وهكذا يأتي وقت الوجوب لها متى؟ فقال الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد أنها تجب من بغروب الشمس، إذا غربت الشمس ليلة العيد وانتهى آخر يوم من رمضان. وقال الإمام أبو حنيفة إنما يتعلق وجوبها بالفجر، بفجر يوم العيد، إذا أدرك الفجر وجبت عليه الزكاة، لأنها مضافة إلى اليوم، واليوم إنما يبدأ من الفجر، وهي زكاة يوم العيد. واغنوهم عن المسألة ذلك اليوم. وجاءت روايتان عن الإمام مالك في أنها من الغروب أو أنها، والروايتان أنها من طلوع الفجر. وهناك وجه لبعض أهل العلم أنه إنما يكون الوجوب باجتماعهما بإدراك الغروب والفجر من ليلة العيد ويوم العيد، فعلى ذلك يترتب الخلاف في من ملك بعد الغروب أو مات بعد الغروب، ومن ملك قبل الفجر. أما ما حدث من الملك بعد طلوع الفجر فلا يتعلق به الوجوب بالاتفاق. فصار يقول الشافعية أن الفطرة تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، فمن أدرك من رمضان ولو لحظات قبل غروب الشمس آخر يوم، ثم أدرك من شوال ولو لحظات بعد غروب الشمس تلك الليلة وجبت عليه الزكاة. فيقولون لو أنه ولد له مولود قبل غروب الشمس وبقي حيا حتى غربت الشمس فمات بعد الغروب، يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عنه، لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، وهي أدرك جزءا من رمضان وهي اللحظات قبل غروب الشمس، وجزءا من شوال وهي اللحظات بعد غروب الشمس. فأما إن مات ولده مثلا قبل غروب الشمس فلا زكاة عليه، وإن ولد له ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد فلا زكاة عليه عند الشافعية وعند الحنفية، ما دام أدرك الفجر فطلع الفجر والولد معه، وإن لم يدرك شيئا من رمضان يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، لأن مناط الوجوب عندهم بطلوع الفجر، بطلوع الفجر. وهكذا في من مات ليلة العيد، يقول الشافعية يجب إخراج زكاة الفطر عنه لأنها قد وجبت بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، بخلاف إذا مات قبل غروب الشمس فلا زكاة عليه. وهذا بما يتعلق بوقت العيد. وقد فرضت زكاة الفطر كما فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة، بل عموم الزكاة كان فرضها في نفس عام فرض الصوم وهو السنة الثانية من الهجرة. ولأهل العلم بعد ذلك من المالكية وغيرهم قول بامتداد وقت الوجوب إلى طلوع الشمس في يوم العيد، وقيل يمتد إلى غروب ليلة العيد، غروب يوم العيد، وقيل من غروب ليلة العيد إلى زوال يومه، إذن فهذه أقوال زيادة على الأقوال المشهورة في المذاهب الأربعة. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن ابن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى. هذا موضع بين المدينة والشام، كثير القرى فسمي وادي القرى. كان فتح هذه المنطقة في سنة 70 بعهده صلى الله عليه وسلم، لما فرغ من خيبر توجه إلى وادي القرى، دعا أهلها إلى الإسلام امتنعوا وقاتلوا ففتحها عنه، ثم صالحهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك من كان من غلمانه بخيبر، يعني أنه لا يمنع وجوب الإخراج الزكاة عن المملوك كونه بعيد ولا في منطقة أخرى، واختلفوا في الآبك والهارب من سيده، فيقول الشافعي تجب الزكاة عنه ما دام تعلم حياته، وقال الحنفية لا زكاة على العبد الآبك. والزكاة الفطر تجب على الإنسان عن نفسه وكذلك عمن تلزمه نفقته، كما حدث في هذا الحديث أن يبقى الإمام مالك أن أحسن ما سمعته فيما يجب على رجل من زكاة الفطر أن رجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، فتلزم لذلك زكاة الفطر تبعا لوجوب النفقة. واستثنى الشافعية من ذلك بالأصح عندهم زوجة الأب، ويقولون إنه يجب على الولد إعفاف أبيه إذا احتاج إلى الإعفاف بزواج فإن يزوجه فينفق على أبيه وعلى زوجة أبيه، فإذا جاء وقت الفطر أخرج الفطرة عن أبيه. والأصح عند الشافعي أنه لا تلزمه عن زوجة أبيه، وقيل كما مال إليه الإمام الغزالي وأنها تلزمه أيضا إخراج الفطرة. أما عند الحنفية فإنما تلزم النفقة على الأب فضلا عن زوجة الأب، فلا إخراج للفطرة، فلا يخرج الفطرة، وإنما عندهم تلزم عن الولد لا عن الأب. وكذلك ما كان من ولد الولد عندهم أيضا ما يلزم عنه الفطرة، أن تجب عنه النفقة، فلا يجب على الجد أن يزكي عن ولد ولده. والذي عليه الشافعي أن تلزم الرجل، كذلك المالكية يقول تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة عليه، كذلك في حق الزوجة نفقته على زوجها عند الجمهور، وقال الإمام أبو حنيفة بل تخرج الزوجة عن نفسها ولا يجب على زوجها أن يخرج عنها النفقة، عنها الفطرة مع وجوب النفقة، نفقة نعم تجب ولكن ما يلزم إخراج الفطرة عن الزوجة عند في مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رضوان الله، وقال غير من الأئمة يجب على الزوج أن يخرج صدقة الفطر عن زوجته كما يلزمه نفقتها، فيلزم أن يخرج الفطرة عنها كذلك، ولو كانت أيضا في بلدة أخرى كما قلنا في المملوكين والأرقاء أن يخرج عنهم زكاة الفطر، فيخرج النفقة والفطرة عن الزوجات والعبيد والأقارب كذلك. وعلمت قول أبي حنيفة لا تجب على فطرة امرأته وعلى المرأة فطرة نفسها، واستأنسوا بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى. فأما إن كانت زوجته كتابية كافرة فإنها ليست من أهل الطهرة ولا تلزم فيها النفقة زكاة الفطرة، تلزم فيها النفقة ولا تلزم زكاة الفطرة في الكافرة. كذلك إذا كان مملوك ورقيق كافرا فإنه ليس من أهل الزكاة. قال أبو حنيفة يلزم أن يخرج الزكاة عن عبده الكافر، كما عليه نفقته فعليه أن يخرج عنه زكاته زكاة الفطرة. وكذلك إذا كان الأمر بالعكس، لو فرضنا أن عبدا لكافر أسلم العبد، فالكافر ما تلزمه زكاة، فهل نطالبه بأن يخرج النفقة الفطرة عن عبده المسلم لكونه مسلم كما أوجبنا عليه نفقته، فكذلك نجب عليه إخراج فطرته على قوله أن يجب عليه أن يخرج. وهكذا يقول الحنفية كما سمعت أن يخرج النفقة عن المسلم عن عبده الكافر، فكذلك يقول أيضا الحنابلة إذا كان المملوك مسلم وجب على سيده وإن كان غير مسلم أن يخرج عن النفقة عنه الفطرة كما يخرج عنه النفقة أو كما يخرج له النفقة. تجب على كل مستطيع من هم، من اللي تلزمه النفقة؟ إذا كل من وجد قوت اليوم والليلة يوم الفطر وأي شيء زاد على ما يحتاج إليه من مسكن وملبس وأثاث يجب عليه إخراج الزكاة زكاة الفطر. قال الشافعية ولو كان يساره بما وصل إليه وانجر إليه من الزكاة، أن يكون فقير لا تلزمه الزكاة، فليلة العيد هذا جاب له الزكاة وهذا جاب له الزكاة، تجمع ما يكفيه قوت اليوم والليلة هو من تلزمه نفقته زيادة وجب عليه أن يخرج الزكاة. وقال الحنفية لا تلزم الزكاة إلا من كان عنده ما يملك نصابا، أي عنده مال تلزم فيه زكاة، إما نقد وإما تجارة وإما مواشي نعم وإما زروع، فمن عنده نصاب تلزم فيه الزكاة عليه أن يخرج زكاة الفطر، ومن ليس عنده شيء فهو أهل لأن يأخذ الزكاة فلا تلزم زكاة الفطر عند الإمام بمحي. قال الجمهور أنه وإن لم يملك نصابا تلزم فيه الزكاة، فإن ملك قوت اليوم والليلة فزاد شيء وجب عليه أن يخرج الزكاة زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، حتى يروى أن صدق أن الصوم معلق بين السماء والأرض لا يقبل ولا يرفع إلا بإخراج صدقة الفطر. فرض صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير على الرجل ومن وأهل ولد من المسلمين، على كل واحد من المسلمين. وبهذا قال الجمهور أن لا تخرج عن الكافر لأنه ليس من أهل الطهر. والرجل يؤدي عن مكاتبه لأنه عاد ما بقي عليه درهم واحد فهو مملوك. وقال الأئمة الثلاثة لا زكاة عليه في مكاتبه لأنه لا تلزم نفقته عليه فيخرجها عن نفسه. وكذلك يقول الشافعي أن لا تجب عليه ولا على سيده لكونه لا يزال مملوك وسيده خرج من نفقته، ويذكر عن أبي حنيفة، ولكن القول الثاني عند الشافعية وهو أيضا مذهب الإمام مالك تجب عليه ومذهب الإمام أحمد تجب عليه في كسبك نفقته. فإذا يقول الإمام أحمد والإمام الشافعي في قول، ويقول الإمام مالك والإمام أحمد أنه يجب عليه على السيد أن يخرج عن عبده المكاتب، لأنه لا يزال مملوكا له حتى يؤدي ما عليه، فيجب عليه أن يخرج صدقته صدقة الفطر ومدبره كذلك. ولا خلاف فيه، لأنه ملكه على الاتفاق، وإنما علق عتقه بموته، قل إذا هو مات ذا حر، فعلق عتقه بالموت، فذلك قال له مدبر. ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم حاضرهم، من كان منهم مسلما. هذا هو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي، أنه إن كان مسلم، ومن كان منهم لتجارة ولغير تجارة. إذن على سيد فطرتهم، إذا كانوا لغير التجارة بالاتفاق، وإن كانوا للتجارة فعند الإمام مالك وعند الشافعي كذلك تلزم نفقتهم، لأنهم وتلزم فطرتهم. ويقول الإمام أبو حنيفة وغيره لا تجب في نفقة الذين هم مملوكي التجارة، وهكذا. فمذهب مالك والشافعي وأحمد على السيد في عبيد التجارة زكاة الفطر، وقال أبو حنيفة وبعض العلماء الآخرين لا تلزم زكاة الفطر على مملوكي التجارة. ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه، وهو كما علمت مذهب الأئمة الثلاثة، ليس على السيد في العبد الكافر زكاة. قال الإمام أبو حنيفة عليه الزكاة، لأنه تلزمه النفقة فوجبت الزكاة، كذلك لكونه رقبة تخرج عنها الزكاة. وقال الجمهور لا تلزم زكاة لعبد كافر. قال مالك بالعبد الآبك، إن سيده إن علم مكانه ولم يعلم مكان ضيبته قريبه يرجو حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكي عنه. وإن كان إباقه قد طال ويئس منه من الأوبة والرجوع فلا أرى أن يزكى عنه. وهكذا يقول الإمام مالك، إذا كان قريبا يرجو حياته ورجعته يؤدي عنه زكاة الفطر، وإن كان قد طال ذلك ويئس منه فلا أرى أن يؤدي عنه. ولهذا يقولون المالكية ولو آبقا رجي عوده، أو مغصوب كذلك رجيت عودته. أيوة. فمن ترجى أوبته فعليه أن يزكي عنه، ومن يسم من أوبته فلا شيء عليه، لا فائدة في علمه بحياته. ومعتمد الشافعي أنه ما دام يعلم حياته فعليه أن يخرج الزكاة عنه. فإذا لم ترجى حياته ولم تعلم فلا زكاة على سيده له. وهكذا يقول الإمام أحمد، إلا أنه قال في منقطع الخبر لا تجب فطرته، إلا أنه يقول لو علم بعد ذلك حياته وجب عليه الإخراج لما مضى. هذا مذهب الإمام أحمد منهم. نعم. يقول الشافعية ما لم يعلم موته فعليه أن يخرج عنه الزكاة، يجب إخراج الزكاة عنه ما لم يعلم موته. وهكذا فالأصح عند الحنفية أن ما عليه زكاة الآبق. قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى لعموم فرض النبي صلى الله عليه وسلم، أن فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على كل حر حر أو عبد ذكر أنثى من المسلمين. هو. فالمسلمون مخاطبون بهذا ذكورا أو إناث، وهذا أمر عليه جماهير أهل العلم قديما وحديثا. ومنهم أهل البوادي والأئمة الأربعة يقولون أن تلزم عليهم الزكاة لكونهم من المسلمين، فيلزم إخراجهم للزكاة، وسيأتي مقدارها في الباب الذي بعد هذا، كم يخرج عن كل فرد من الأفراد. زكانا الله وزكى نفوسنا وطهرنا عن أرجاسنا ونقانا عن أجناسنا واجعلنا من أهل الصدق معه وأهل الإقبال الصادق عليه وأهل الإنابة إليه وأهل حسن التذلل بين يديه، وبلغنا رمضان واجعلنا من خواص أهله، وعاننا على الصيام والقيام إخراج صدقة الفطرة على الوجه الأرض ولا حب له، ونفعنا ورفعنا وتولانا ونقانا عن شوائبنا وأخذ بأيدينا إليه أخذ أهل الفضل والكرم عليه في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.